الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 من رفع الاشتباه. قال رحمه الله: وما روي عن بعض السلف أن المراد أحبار يهود الذين علموا أن محمد رسول الله ثم جحدوا وأصروا على الجحود، وعن بعضهم أن المراد جبابرة المشركين الذين ألقوا في قليب بدر لا يخالف ما ظهر لي. فإن كثيرا من تفاسير السلف يخرج مخرج التمثيل كما نبه عليه أهل العلم، يعني أحيانا يفسر السلف الآية بخصوصها، والآية عام، لكن معنى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، من قد علم الله عز وجل أنه يموت على الكفر، وإلا كلهم كفار. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم كفار، فدعا أناسا منهم فدخلوا في الإسلام، ودعا أناسا منهم فبقيوا على الكفر والإجرام. إذن إيش معنى الآية؟ هل معنى الآية أن جميع الكفار قد طبع على قلوبهم لا يؤمنون؟ لا، معنى الآية أن من طبع على قلبه بعدم الإيمان سيموت على الكفر، ومن لم يطبع على قلبه إذا دعي إلى الإيمان أسلم. هذا وسياق الآية يدل على أن الختم معه ضرب من العقاب، ولهذا عطف عليها قول ولهم عذاب عظيم. وفي روح المعاني إسناد الختم إليه عز وجل باعتبار الخلق، والذم والتشنيع الذي تشير إليه الآية باعتبار كون ذلك سببا عما كسبه الكفار من المعاصي، كما يدل عليه قوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. ولا أشكل التشنيع، وإلا أشكل التشنيع والذم على ما ليس فعلهم، هكذا قال مفسر أهل السنة عن آخرهم فيما أعلم. قال: وأما آية الشرح فهي قوله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، إلى قول: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ففي الآية الأولى مثال من عنادهم، وفي الآية الثانية أن الإضلال وتحريج الصدر إنما يجعله الله تعالى على الذين لا يؤمنون. وقد قص الله تعالى دعاء موسى وهارون على فرعون وملئه، وفيه: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما لما علم عناد فرعون وملئه، لما علم عناد فرعون وملئه، كما قال تعالى بعد ذكر ما أراهم من الآيات: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. علم أنهم قد استحقوا العذاب الأليم وأحب أن ينالهم البتة. فالختم والشدة على القلب عقوبة يعجلها الله عز وجل لمن كفر واستكبر وعاند وتمرد. فإن قيل: فالمختوم على قلبه هل يبقى مكلفا؟ قال: قلت نعم، أما بترك الأقوال والأفعال التي هي فجور أو كفر فظاهر، إذ الختم على القلب لا يمنع من تركها. وأما بأصل الإيمان فللتكليف أثران: الدعوة والمؤاخذة، فالدعوة قد يقال لا فائدة لها، إذ قد علم أنه لا يؤمن ولم يقع الختم حتى قامت الحجة على أتم ما يكون. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا في وقت الصعق والجنون والختم على القلب. فقال سبحانه وتعالى: وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. لكن هنا نكتة: هل أحد يدري أن هذا قد ختم على قلبه؟ هل المختوم على قلبه يعلم أنه قد ختم على قلبه؟ إذن هذا علم مفقود غير معلوم، فما زال الكافر أو المعرض يدعى إلى الإسلام، فإن علم الله فيه خير وفقه، وإن لم يكن فيه خير خذله. وقد يقال: دلالة هذه الآيات غير واضحة ولا يخلو تجديد الدعوة عن فائدة والله أعلم. وأما المؤاخذة فهي مؤاخذة على أقواله وأفعاله كما علمت، وعلى عدم الإيمان، إذ المانع عن الإيمان ليس هو الختم فحسب، بل الهوى وبغض الحق والاستكبار. يعني إنما ختم الله على قلوبهم لما علم من سوء فعالهم، ليس المانع من الإيمان الختم. يعني وإلا لا عوقبوا على شيء ليس من أفعالهم، لكن متى ختم على قلوبهم؟ حين أعرضوا، حين تكبروا، حين عاندوا، حين رفضوا الإيمان، فأفعالهم هي التي سببت لهم الختم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تخلف عن ثلاث جمع طبع على قلبه. ما يطبع على قلبه قبل التخلف، طبع على قلبه بعد التخلف. فهؤلاء طبعت طبعت قلوبهم على الكفر بسبب سوء أفعالهم، تدعوهم إلى الإيمان وهم يعرضون. إذ المانع عن الإيمان ليس هو الختم فحسب، بل الهوى وبغض الحق والاستكبار الذي منعه قبل الختم باق وهو بعد الختم المانع في الظاهر، وهو مانع آخر في الباطن. فمؤاخذته بالنظر إلى هذا المانع لا إشكال فيها، وإنما هو كمن كان ممتنعا عن أداء الزكاة بخلا ثم عرض له ذو سطوة فوكل به من يلازمه قائلا: إن أديت الزكاة قتلتك. فما دام المانع الذي في نفسه وهو البخل قائما فهو آثم، ولا ينفعه وجود المانع الآخر وهو الإكراه. ومع ذلك فإن مانعية الختم هي أثر الختم، والختم أثر عناده الذي كان باختياره، واختيار الأمر والنهي عنه يعد اختيارا لما يترتب عليه من المفاسد ولو مع الجهل والعجز. فإن الله تبارك وتعالى إذا نهى عن أمر علم أنه يترتب عليه مفاسد، إن عرف الإنسان بعضها خفي عنه بعضها، وإنما يحيط به الحكيم العليم جل وعلا. فإذا اختاره الإنسان كان مختارا لكل ما يترتب عليه من المفاسد على وجه الإجمال. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقص سبحانه وتعالى قصة قتل ابن آدم أخاه، ثم قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الحديث: من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. ورواه غيره بلفظ: من سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. وقول في الرواية الأولى في الإسلام ليس بقيد، وإنما فائدة والله أعلم التنصيص لئلا يتوهم أن هذا الحكم خاص بمن قبلنا وأنه في الإصر المرفوع عنا فتدبر. وفي الحديث: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. في مسلم عن مسعود بل الصحيحين. قال: وليس هذا من التكليف بما لا يطاق، وإنما هو أثر التكليف بالأمر الأول. فالإنسان منهي عن الإحداث في الدين، قائمة عليه الحجة بأن الله عز وجل إذا نهى عن شيء فإنه تترتب عليه مفاسد لا يحيط بعلمها إلا هو. فإذا أقدم على الإحداث فقد اختار كل ما يترتب عليه، كما مر عقوبة الذنب على مقدار ما تحقق من شره. فكلما عمل عمل بتلك المحدثة تحقق الإحداث المحدث الأول شر جديد، فلا تزال تضاعف عليه العقوبة بمقدار ما يتضاعف من الشر والعياذ بالله. انظروا الآن، ربما يكون مسلم ويبدأ بالمعصية ثم بسبب آثار المعاصي يتحول إلى مبتدع، يعني يضعف إيمانه يضعف تقواه فيخذل يصير مبتدع، وربما جره الشر إلى أن يصير كافرا. فالذي نريد أن نبين هنا أن الإنسان يؤاخذ بعمله، ما يؤاخذ بما في اللوح المحفوظ ولا بما في علم الله. إنما ما في اللوح المحفوظ وما في علم الله هو الذي علمه الله أن هذا الإنسان سيسير عليه. مفهوم يا أخوة؟ نعيدها الآن. الإنسان بماذا يؤاخذ؟ بما في علم الله واللوح المحفوظ. هل يعاقب إنسان على ما في علم الله واللوح المحفوظ؟ لا. هل يعاقب الإنسان على فعله، فعل نفسه؟ إذا فعله قاصدا متعمدا هذا هو. فهذا هو الكلام، هذا يدور حول هذه المسألة. ليس معنى ذلك أن الكفار أوخذوا بالختم الذي مذكور في اللوح المحفوظ، هم أوخذوا بأفعالهم التي سببت لهم الختم. طبع الله على قلوبهم بسبب إعراضهم، بسبب كبرهم، بسبب عنادهم. وليس هذا من التكليف بما لا يطاق، وإنما نعم هذا. وقد قال أهل العلم، إن المتعدي بسكره مؤاخذ بما يقع منه وهو سكران، والعقل لا ينكر هذا. ألا ترى لو أن ثلاثة نفر سكروا، أما أحدهم فسقاه الطبيب دواء لا يدري أنه مسكر، وأما الآخر فتعمد شرب الخمر، فأما الأول فاشتد به السكر وعربد حتى وقع على أخته وقتل أمه، وكذلك وقع لأحد المتعمدين، وأما الثالث فضبط وأغلق عليه بيت حتى أفاق. أفلا ترى أن جرم الثالث في صدور الناس دون جرم الثاني بكثير، وأما الأول فلا يرون له جرما وإن نفرت منه الطباع عذرته العقول. ولو أن ثلاث نفر عمد كل منهم إلى رجل مصوبا بندقيته إليه ورماه عامدا لقتله، فأخطأ أحدهم وأصاب الثاني فجرح وأصاب الثالث فقتل، لكان إجرامهم متفاوتة في حكم الله عز وجل وفي عقول الناس، مع أن أصل فعلهم الذي وقع بأصل اختيارهم واحد. بقي قول العضد ولم ينقل عن أحد قبل المخالفين هذا الفرق، فقد يجاب بمنع عدم النقل كيف قد نقل القول بمنع التكليف بما لا يطاق، وهذه المسألة من فروعه، وإن لم تنقل بخصوصه ولعلهم إنما سكتوا عنها لأنه لا يعلم صدق اليهودي مثلا في قوله قد تدبرت حجج الإسلام وبذلت المجهود واستفرغت الوسع راغبا في الحق حريصا على اتباعه فتبين لي بطلان الإسلام، ولم يفرق الشرع بين من يدعي هذه الدعوة وغيره من الكفار المصرحين، فرأوا أن البحث في نجاته في الآخرة إن صدق بحث قليل الجدوى وتنشأ عنه مفاسد لا تحصى. قال عبد الرحمن وهو المعلم رحمه الله: الصواب ما قدمته أن حجج الإسلام واضحة وشبهات الكفر واهية، وقد تكفل الله تعالى لمن جاهد فيه محسنا أن يهديه ويكون معه، فإطلاق السلف أن كل من بلغته الدعوة وأمكنه النظر فلم يسلم هالك حق واضح، فإن من كان كذلك لا يكون إلا مقصرا أو معاندا، ومن قال إن من استوفى مجهوده مخلصا للحق فظهر له أن الحق في غير الإسلام فلم يسلم فهو معذور عند الله تعالى، فليس في هذا القول شناعة ولا مخالفة للسلف إلا في توهم الإمكان. فأما من قال بالإمكان أو قضى بالوقوع كما صنع العضد ثم قضى بعدم العذر فهو المخطئ والله المستعان. ما هذا الكلام أصلا غير صحيح، هذه المقدمة غير صحيحة. يقول أنا تأملت الإسلام ونظرت في حججه وجدت أنها حجج غير صحيحة، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لا يمكن لعاقل أن يتدبر الإسلام ويقيسه مع غيره من الأديان إلا أن يجد أن الإسلام هو الحق الذي لا خلف فيه، لأن الإسلام يعني في باب التوحيد يدعو إلى حق الله ويحذر من الشرك والتنديد، وهذا في عقول العقلاء أن الإله الواحد خير من المتشاكس فيه، أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. يعني انظر هذا الخطاب خاطب به يوسف عليه السلام وناس كفار، هل قالوا له لا الكثر الآلهة الكثر أحسن من الإله الواحد؟ أبدا، اعترفوا. كذلك لو أتينا إلى باب الضروريات الخمس والمحافظة عليها نجد أن الإسلام حافظ على المال، نجد أن الإسلام حافظ على العقل، نجد أن الإسلام حافظ على العرض، نجد أن الإسلام حافظ على النفس، نجد أن الإسلام حافظ على الدين. فأي عاقل يعني يتدبر الإسلام يجد أنه الدين الحق، يجد أنه الدين الحق. أما يقول أنا تأملت الإسلام ووجدته على غير صحيح، هذا ما تأمل الإسلام الصحيح، لو تأمل الإسلام الصحيح لشهد بصدقه، لكن لعله تأمل إسلاما غير الإسلام الصحيح، كما قالت أريد إسلام على إسلام حسن. قال واحدة في دول الكفر الله أعلم يعني كانت تزني مع واحد اسمه حسن، فجاءت إلى السفارة تريد الإسلام، قالوا لها لكن الزنا حرام والخمر حرام، قالت أنا أريد على إسلام حسن، يعني إسلام حسن الذي يفعل هذه الأشياء. فهذا الذي يقول تأملت ما وصلت إلى قناعة أن الإسلام دين حق، هذا كذاب في تأمله، ما صدق في تأمله، وإلا لو صدق لعلم أنه الحق الذي لا خلف فيه أبدا. فإن قال قائل إن آية الجهاد على ما فسرتها به تسد باب الإعذار كلها لحصرها الأقسام في مهدي ومعاند ومقصر، والمهدي مصيب والمقصر لا يستحق العذر، فعن هذا أجوبه أخسرها أن قوله تعالى سبلنا المراد بها سبل النجاة عنده سبحانه، كما قال سبحانه في صفة القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، والسلام هو السلامة كما نص عليها في التفسير. ومما يبين ما قلناه جمع السبل في الآيتين، وسبيل الحق في نفس الأمر واحد، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فللحق في نفس الأمر سبيل واحد وللنجاة والسلام سبل أولها سبيل الحق في نفس الأمر وهو المتعين بالنظر إلى أصل الدين في حق المكلف الذي بلغته الدعوة. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وثانيها سبيل بذل الوسع. وثالثها سبيل الإتيان بما كلف به من البحث وهو دون الوسع، وهذا قد يكون مع حرمة الاستقصاء أو كراهيته أو إباحته أو استحبابه، كالقاضي يتجه له الحكم بدليل ظني فيحرم عليه أن يقول لا أقضي حتى أراسل علماء الأرض كلهم، فلعل عند بعضهم دليلا يخالف ما ظهر لي، ويكره له التأخير حتى يسأل علماء البلدان القريبة، وقد يباح له أن يؤخر حتى يسأل علماء البلدان إذا كانت القضية متوسطة، ويستحب له إذا كانت كبيرة كالقتل، ويمكن تعداد سبل أخرى، وبما ذكر كفاية إن شاء الله. المهم أن فسر قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ليس المراد الجهاد بالسنان، وإنما الجهاد لمعرفة الحق من خلافه، فمن اجتهد في معرفة الحق من خلافه يسر الله عز وجل له الهداية وسهلها له. ومن يعني لم يعرف الحق ويظهر له، هذا من قصوره، هذا من تقصيره، هذا مما قد طبع على قلبه، هذا من سوء حاله. أما مريد الخير الطالب له السالك لسبيل الإسلام لا يمكن أن يقع له هذا الأمر. يا أخي، المرأة تلك التي لقيها الصحابة رضي الله عليها وطلبوا منها الماء، أين الماء؟ قالت: إيه إيه، بينكم وبينه يوم وليلة. ثم أخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففتح العزلوان ولم يأخذ منها شيء، برك ودعا، فتوضأ جميع الصحابة وملأوا كل قربة كانت معهم، واغتسل أولئك الذين كانوا على جنابة، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لم نرزع من مائك شيئا. فذهبت ذهبت ورجعت إلى قومها، قال: قد جئتكم من أسحر الناس أو هو نبي كما يقول. فآمنوا جميعا، يعني الدلائل ظاهرة، الدلائل ظاهرة، إلا واحد في قلبه مثلا مرض ما يقبل مثل هذه الحجج، يبقى متشكك معاند. وبعضهم كاليهودي يقول: إنك لنبي، إنك لنبي، إنك لصادق، ومع ذلك ما الدخول في الإسلام. الحمد لله.